الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. عباد الله، مع إحدى سور القرآن الكريم المكي والتي تتجلى فيها عظيم منن المولى عز وجل على البشرية وسعة رحمته جل وعلا ودعوته لهم لدخول صراط الله المستقيم، وأن الطريق ممتلئ بالأشواك يكابد الإنسان فيه كل مشقة وشدة. إنها سورة البلد، وآياتها 20 آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لترسي قواعد الإيمان، ولتسلي النبي صلى الله عليه وسلم لما ليلاقيه من شدة ومكابدة ومعاناة بسبب تعنت وكفر المشركين. ويقسم المولى عز وجل فيها بأصول الأشياء، فيقول جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول: أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. أيها الإخوة المسلمون، كثيرا ما يصدر المولى عز وجل آيات كتابه بقسم ليعلم الخلق أنه وحده جل وعلا يقسم بما شاء على ما شاء، يقسم بأنواع وأصناف مخلوقاته ليدلل بذلك على كبير عظمته وجميل قدرته، وأنه ما من مقسم به إلا وفيه آية دالة على كمال قدرته ووحدانيته. وكذلك على عظمة المقسم به، فيقول لا أقسم بهذا البلد، ولا هنا ليست بنافية بل هي للتأكيد، أي أقسم بهذا البلد وهو البلد الحرام، مكة المكرمة المشرفة، أم القرى، أصل البلاد، تفد إليها الأفئدة والعباد، يثوبون إليها في كل عام منبين رافعين أصواتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيها أول بيت وضع للناس، قيل أول من بنى البيت الملائكة، ثم رفع قواعده آدم، ثم ابتناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فهو أول بيت وضع للناس. والبلد التي وضع فيها البيت هو أم القرى ومفاد العباد جميعا. لا أقسم بهذا البلد، أي أقسم بهذا البلد لشرفه وعظامته وأصالته وإفادة الناس إليه ومثابهم إليه. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما على شرف هذه البلد لأنك ساكنها يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما ارتفع العذاب عن أهلها لأنك بين أظهرهم يا محمد، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأنت حل بهذا البلد، أي حال به مقيم به. يا لهذا الشرف العظيم، يجتمع شرف النبي صلى الله عليه وسلم لشرف هذا البلد الحرام، وبالرغم من ذلك لا يلتفت المشركون الجاحدون إلى هذا الشرف وإلى هذه العظمة. والقسم بالبلد الحرام وبحل النبي صلى الله عليه وسلم فيه دون غيره دليل على إهمال المشركين، وعلى أنهم لا وزن لهم ولا مكان لهم ما دامت قد خلت قلوبهم من الإيمان. فما من قلب يخلو من الإيمان إلا وصاحبه لا يساوي عند الله جناح بعوضة. ما من قلب يخلو من الإيمان إلا وصاحبه لا يساوي عند الله جناح بعوضة. والنبي صلى الله عليه وسلم لامتلاء قلبه بالإيمان وبذله في سبيل الرحمن ذكر مع أطهر البلاد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وقيل وأنت حلال بهذا البلد. فالمشركون يحرمون كل شيء في هذا البلد لحرمة البلد، فلا يزعجون طيرا ولا يقطعون شجرا ولا يصيدون صيدا ولا يسفكون دما، بل عدوهم مؤمن بين أظهرهم ما دام في البلد الحرام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعلنها مدوية لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قاموا عليه محاربين مؤذين سابين شاتمين، لم يراعوا حرمة الكلمة التي قالها ولم يراعوا حرمة البلد التي هو فيها. وأنت حل بهذا البلد. صلوات ربي وسلامه عليه لم يجد الرفيق ولا الحب منهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهم على ذلك نفقة ولا أجرا، إنما قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. أنا لا أريد منكم أجرا على تبليغكم هذه الرسالة، لا أريد منكم أجرا على تبليغكم هذا النداء الإلهي، وإنما أريد منكم فقط أن تكفوا أذاكم عني لحرمتي، لأني قريب منكم، لي عندكم قرابة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. إن القريب له حق عليكم، وأنتم يا معشر العرب خير من تحافظون على صلاة الأرحام، فلما تقطعون رحمي؟ لما تحلون دمي في البلد الحرام؟ لما تؤذونني؟ لما تسبونني؟ لما 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 يسل المولى عز وجل نبيه فيقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. فرسول الله يقسم بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بعد قسمه بالبلد الحرام كما قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فكما أن هذا البلد أمينا مؤمنا، مؤمن كل من دخل فيه وعاش فيه، فأنت يا محمد مؤمن إن شاء الله تبارك وتعالى. حتى وإن أذاك المؤذون وتطاول عليك المشركون فأنت في أمن وأمان، لأنك تبلغ رسالة الرحمن. لقد آذوه وألقوا سل الجزور على ظهره وسبوه وقالوا عنه أنه ساحر وأنه كذاب وأنه طردوه فخرج إلى حاربوه فخرج إلى الطائف فأوذي هناك، ولم يدخل مكة إلا في جوار رجل مشرك، ولم يأمر ملك الجبال أو لم يترك ملك الجبال يطبق عليهم الأخشبين، لأنه محب لقومه يريد لهم السلامة والسلام والأمانة والإيمان. إني أرجو الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله تعالى. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه ملك الجبال بعدما أصابه ما أصابه من عنة مشرك الطائف. وأنت حل بهذا البلد، وقيل وأنت حل بهذا البلد بشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر من هذا البلد ثم يرجع بجيش عرمرم يفتح هذا البلد الحرام وتحل له ساعة من نهار، فهي لم تحل لمن قبله ولن تحل بعد هذه الساعة من النهار. وهذا وجه من أوجه التفسير جميل فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي مهما آذوك يا محمد وأغلظوا لك وشددوا عليك وآذوا أصحابك وعذبوهم وقتلوهم وسلبوا أموالهم، فأنت يوما ما ستملك رقابهم، وأنت بما أنك رحمة للعالمين لن تقطع رقابهم وإن حلت لك هذه البلد، إنما ستقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يكفي أن الله قال في حقك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. قيل ووالد وما ولد أي كل والد وتوالد منه، سواء كان من طير أو من حيوان أو من نبات أو من إنسان، فكل هذه العوالم دالة على تمام قدرة الله تعالى، دالة على سعة علمه جل وعلا، دالة على وحدانيته. فما من انسان ولا حيوان ولا نبات ولا حشر ولا طير الا ويحتاج ذكره لانثاه وتحتاج انثاه لذكره. لكن الله تعالى هو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا احد. هو الاول فلا شيء قبله، وهو الاخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه. ووالد وما ولد، قيل وآدم وذريته. وكما قلت قبل ان الله اقسم بأصول الاشياء، فاقسم بالبلد الحرام لانه ام القرى، واقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه سيد هذه الامة ورأسها ورحمة الله للعالمين، واول من تنشق عنه الارض يوم الدين، واول شافع واول مشفع واول من تفتح له ابواب الجنان صلوات ربي وسلامه عليه. ووالد وما ولد، لو انك نظرت لقصة التوالد لرأيت عجبا. نعم، فالله تبارك وتعالى كامل القدرة، كامل القدرة سبحانه وتعالى. لو نظرت الى مسألة التوالد لرأيت عجبا. وكم اسلم كافر حينما علم اطوار الحمل والولادة، من نطفة فعلقة فمضغة فعظام فكسر للعظام باللحم فنفخ للروح فإخراج لهذا الجنين من بطن أمه من ضيق إلى واسع، ثم بعد ذلك أطوار حياة الإنسان إلى أن يدخل إلى القبر. كل طور من هذه الأطوار لو نظرت إليه لقلت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، فوالله الذي لا إله غيره مهما تقدمت البشرية لن تستطيع أن تخلق شيئا كما خلقه الله تبارك وتعالى أبدا، لن تستطيع. بل إن أحقر الكائنات لن يستطيع خلقه، بل ان احقر الكائنات لن يستطيعوا استخلاص شيء اخذه من ايديهم. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هل هناك احقر من الذباب؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اي لو اجتمع اطباء العالم وعلماء الاستنساخ وعلماء التكنولوجيا على ان يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا ولو اجتمعوا له. بل الاشد من ذلك والاعظم من ذلك والذي يبين مدى ضعف هذه البشرية، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. اشمعنى الذباب؟ لماذا الذباب؟ الذباب الحشرة الوحيدة التي يتم هضم الطعام في فمها قبل ان يصل الى امعائها. اول ما الذباب يسقط على السكر، على العسل، على اي طعام، على القاذورات، على الى اخره، على طول اول ما يدخل الى فمه تفرز عليه الافرازات ويتم هضمه وتفتيته وتحويله الى اشياء غير اصله تماما. ولذلك لم تستطيع ان تستنقذ ما اخذه الذباب كما اخذه تماما، مش ممكن. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، بخلاف الانسان يضع اللقمة في فمه يلوكها يمنة ويسرة ثم يبتلعها، لو انه استقاء في لحظتها لخرجت اللقمة كما هي، لا اقول سليمة لكن ممزقة، لكن غير مهضومة، لم يتم الهضم. لكن الذباب يهضم طعامه في فمه قبل ان يصل الى جوفه، ولذا لن يستطيع احد ان يستخلص ما اخذه الذباب. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب،
ضعف الطالب يعني الانسان لن يستطيع ولن يقدر على هذا، اما خلق الذباب او استنقاذ ما اخذه الذباب. وضعف المطلوب يعني استنقاذ ما اخذه الذباب. امر سهل بسيط بالنسبة لسعة قدرة المولى عز وجل الذي خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء احوى. بالنسبة لهذا الكون المتسع الاطراف المتراب الذي لا يعرف اوله من اخره، سبحان الله، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الانسان في كبد. هذا الانسان خلق في كبد اي في مشقة وعناء، فعلا من اول لحظة خلق الانسان مشقة وعناء، من اول لحظة خلق الانسان. انظر الى خلق ادم عليه السلام منذ ان جمع ترابه من الارض بواسطة جبريل عليه السلام، ثم عجن طينه بيد المولى عز وجل، ثم نفخ فيه من روح المولى عز وجل، نفخ فيه من روح، ثم قام وسجدت له الملائكة وبدأت عداوة ابليس له، ابليس له. ثم دخل الجنة ووجد مشقة المحافظة على الامر فاكل من الشجرة وهو ناسي، ثم نزل الى الارض فوجد كل المشاق الى قيام الساعة. انظر الى الجنين في بطن امه من لحظة وضع النطفة، على الرغم ان وضع النطفة تحوطها اللذة الا انها مشقة ومكابدة. ثم بعد ذلك تحول النطفة الى علقة، مشقة ومكابدة. اما تحول النطفة نفسها الى علقة، واما المشقة والمكابدة التي تكتنف الام في تحول الجنين من طور الى طور من الام او ما شابه ذلك، ثم من علقة الى مضغة، ثم من مضغة الى كسو العظام لحم الى اخره. كل هذا هناك مشاق يلاقيها الجنين في بطن امه ليتم كل طور من اطوار حياته. فاذا ما خرج يجد مشقة الخروج من سعة الى ضيق ثم الى سعة، فهو يشق او تصيبه المشقة عند خروجه. والمشقة الاشد انه يخرج فيمارس حياة لم يعتده هو في بطن امه، فقد كان يأكل ويشرب ويتنفس عن طريق الحبل السري، لكنه اول ما يخرج اذا به يندفع الى فمه كم من الهواء لا يعرف ماهيته ولا يعرف لماذا اندفع، ثم ينطلق مرة اخرى الهواء من داخله فيستهل صارخا وينغصه الشيطان في جنبه فيصرخ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد الا وينخصه الشيطان فيستهل صارخا. طب بيقولوا الهواء بيخش في جوفه ويطلع مرة تانية فيصرخ، لكن معلوم الهواء ممكن يخش ويخرج من غير صوت، ايه اللي بيخليه يصرخ؟ الشيطان، لبداية مشوار العداوة والمكابدة والمشاق. لقد خلقنا الانسان في كبد. وهكذا كل طور من اطوار حياته، كل منكم يسأل نفسه: هل مر عليه يوم دون مشقة دون مكابدة، سواء كان في طريق الخير او في طريق الشر كما سنقول بعد ذلك، سواء كان يحصل فعل الصالحات او يفعل السيئات، ولا حول ولا قوة الا بالله. المشقة والمكابدة دائمة له. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، انك تكدح وتكابد وتتعب في طريقك الى الله، سواء كنت تسلك طريق الخير او طريق الشر. لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد. سن بقى في هذه المكابدة زي بالظبط ايه طوع كمال الاجسام، يخش يبدأ التمرين لسه هو جسمه كده وعضلات مفيش عضلات وصحة مفيش صحة، يبدأ التدريب تدريب تدريب، يتعب 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 لحد ما جسمه ينتفخ كالبالون، فيقف قدام المراية كده ويشد نفسه قوي ويحسب نفسه ان هو بطل الابطال او اقوى رجل في العالم او انه لا يقدر عليه احد. يقول له هونا رويدا رويدا اخ الاسلام، رويدا ايها الشاب، لو لدغتك ناموس الان وانت واقف بكل قوتك امام المرآة لترهل جسدك وللتفت اليها تضربها بكل غال وسمين، لانها لدغتك ناموسة. لو تمغصت عليك بطنك، لو تمرمت عينك، لو لرقدت في الارض. ايحسب ان لن يقدر عليه احد؟ هذا الانسان الذي يكابد جمع المال بعدما يجمع الملايين يظن انه اغنى الاغنياء وانه غني عن ربه، ايحسب ان لن يقدر عليه احد؟ هذا الذي جمع العقارات، هذا الذي جمع حوله الاولاد، هذا وهذا وهذا، الكل يتفاخر ويتعاظم ويتقوى بمن حوله، ونسي القادر القوي المتين سبحانه وجل في علاه. كلما رأيت ان لك قدرة فتذكر قدرة الله عليك، وان الذي خلق لك هذه القدرة هو الله. انت لم تتقوى بنفسك ولم تجمع المال بنفسك، ولم انما الله الذي جمعه لك، اما نعمة واما نقمة. ايحسب ان لن يقدر عليه احد؟ يقول اهلكت مالا لبدا كده، يعني يقول لك يعني انا ده انا صرفت كتير قوي. انت اصلك ما تعرفش انا صرفت كتير، صرفت في ايه؟ من اين هذا المال اتاك؟ وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. انت مستخلف، المال الذي في جيبك ليس ملك لك، انما موكول لك انفاقه، وضع في جيبك موكول لك انفاقه. انفق على اهلك، انفق على اولادك، انفق على جيرانك من الفقراء والمساكين، انفق في سبيل الله، انفق في كذا، انفق في كذا. اعطيت صكا كتبت فيه كيفية التصرف في هذا، في هذه الامانة، لكنك انت نسيت هذا الصك ونسيت هذا الميثاق، وتصرفت في المال كأنك مالك له، انت لست مالكا لهذا المال. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، بل هذا المال انت وارثه ممن قبلك، سواء كان من اهلك او ممن ابتعت لهم او اشتريت، انما هو توارث. فاذا ما مت انت او مات اهل الدنيا، الله تبارك وتعالى يرث الارض ومن عليها سبحانه وتعالى. يقول اهلكت مالا لبدا، لبدا يعني كثيرا، لبدا يعني كثيرا. واحد يجلس مع اولاده بيربيه ويقول له ده انا صرفت يا ابني عليك دم قلبي. لا بلاش تقول له كده، قول له يا ابني ربنا سبحانه وتعالى اعطاني واعانني فانفقت عليك مما استخلفني فيه، فانا وانت في نعمة الله، فلا تكفر هذه النعمة، بل اشكرها بان تسجد لله مصليا وان تشكر والديك. علمه التوحيد، علق قلب ولدك بالله تبارك وتعالى، عندها سيحفظ حقك. لكن دائما تقول له ده انا عملت لك وسويت لك، عملت لك وسويت لك. الوقت يكبر بقى وحضراته تكبر ويقدر يجيب ويودي من فلوس، يقول لك انا مش عايزك، مش عايز فلوسك، ما عشان انت ربيته اصلا خطأ، ربيته على ان الفلوس دي فلوسك والنعمة دي نعمتك والعطاء ده عطاك، بل ربه ان العطاء عطاء الله والنعمة نعمة الله والفضل فضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه وخير مما يجمعون. يقول اهلكت مالا لبدا، هنا يذكره المولى عز وجل ان اكتسابه هذه القوة او هذا المال او هذا الولد انما هو عطية الله بسبب هذه الالات التي اعطاكها، وهي العينين واللسان والشفتين. الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فأنت لولا أنك مبصر ما استطعت أن تبلغ هذا الذي قد بلغت، ولولا أنك متكلم ما استطعت أن تصل إلى ما قد بلغته من المال أو الولد أو الزوجة أو كذا أو كذا. ولو لم يكن لك شفتان للفظك الناس، ولما استقرت لك لقمة في فمك ليقوى بها جسدك وتستعين بها على القيام بهذه الأعمال. ألم نجعل له عينين؟ إن الذي جعل لك عينين تبصر بهما يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ان الذي خلق لك العينين تبصر بهما يمنة ويسرة وتخون بهما الامانة فتنظر الى ما حرم الله عليك، نظر الله اليك اصدق من نظرك الى ما حرم عليك. الم نجعل له عينين؟ كيف بك ايها الانسان لو ان لك عينا واحدة هنا في منتصف الرأس ليست عينين، يبقى شكلك ايه؟ يبقى جميل كده. طب كيف بك لو ان عينك في قفاك؟ طب كيف بك لو ان عينك في اعلى رأسك؟ كيف ستنظر؟ كيف ستسير؟ ستسير كما يسير الخرتيت ذو القرن الواحد، تميل برأسك هكذا في الارض لتنظر امامك. سبحان من سواك، سبحان من سواك وجعلك تمشي على رجلين، وجعل لك عينين لا عينا واحدة، وجعل العينين في وسط وجهك لا في رأسك ولا في قفاك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ هذا الإنسان المخلوق الوحيد على وجه الأرض هو الذي يستطيع أن يبين عن نفسه بلسانه، أي كائن آخر لا يستطيع، وهذا من أعظم نعم الله تعالى. ولذا الإنسان الذي فقد النطق أو ولد بغيره تجد يعني تصيبه من المعاناة والشدة ما الله بها عليم. وهناك أصحاب ألسنة تصيبهم من المعاناة في الدنيا وسيصيبهم من المكابدة والمشقة في الآخرة ما الله بها عليم، لأنه استخدم لسانه فيما حرم الله، كأن يغني أو يسب أو يشتم أو يتكلم في أعراض الناس أو يغتاب أو ينم أو إلى آخره، أو يستخدم لسانه في محاربة دين الله تبارك وتعالى. هذا وإن عانى المشقة في القيام بهذه الأعمال، زي ما سمعت أحد المغنين أو مسؤولك يعني بيتعب جدا، بيتعب أوي في الكوبليه اللي بيقعد يعيده 20-30 مرة، تقول اتعب، في الآخرة سيكون هذا النسب أضعاف مضاعفة، لأنك تعبت وأنصبت نفسك للشيطان لا لله، أنصبت نفسك لتضل عباد الله وتفسد قلوبهم بغناك هذا. النهاردة الاغاني اصبحت من الهبوط لمكان، اصبحت الاغاني القديمة اللي من 100 سنة ولا 50 سنة ولا 60 سنة كأنها قرآن بالنسبة لهذا اللغط، لهذه القذارة التي يسمعها القاسي والداني. الان انت الان تسمع الغناء رغما عنك، هناك جار لا يعلم حق جاره يعلي مزياع، وهناك سائق قاطرة او اتوبيس او تاكسي او ميكروباص يجبر الراكبين على سماع اللغة وعلى سماع القذار. يا عم اطفي، يقول لك مش عاجبك انزل، انا حر في عربيتي. انا حر، انت لست حر، انت عبد لله. منذ متى انت حر؟ لو تركك الله تبارك وتعالى حرا لهلك. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، لو تركك حرا لهلك. الله يحوطك برعايته ويحفظك بحفظه ويكلأك بكلائه، يجعل لك ملكا عن يمينك وملكا عن شمالك، يكتبون الخير والشر، وملك الخير قيم على ملك الشر، ويجعل ملكا من امامك وملكا من خلفك يحفظونك من امر الله الذي لم يقدر لك. كيف تقول انا حر؟ لو تركك ونفسك لهلكت منذ اللحظة. لا تقول انا حر. فلغط في كل مكان، اصبح ابنائنا يسهونا ويشغلوا اغاني، نسائنا نفس الكلام، بناتنا نفس الكلام، جيراننا. يبقى كم يجمع هذا المغني من الذنوب والخطايا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت تجمع مثله، لأنك تسكت عن المنكر، لأنك تسمعه ولا تتكلم، لأنك ترى أهل بيتك يسمعونه ولا تتكلم. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر، الغناء رقية الزنا، الغناء قرآن الشيطان، الغناء الطريق إلى معصية الله تعالى. لا تجد امرأة ولا رجل يسمع الغناء إلا وهو إلى الفسق أميل، إلا وهو إلى الفسق أميل، وإن أقسم آلاف المرات أنه بعيد عن هذا. فإن الغناء يجمع بجانبه كل فسق وفجور، واسأل نفسك انت وشوف المغنين بيعملوا ايه، وما من حفلة فيها غناء الا لازم تغيب فيها خمر وفيها نساء وفيها معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهو قرآن الشيطان، كما ان كلام الله تعالى لا يجتمع له ولا حوله الا اهل الايمان، فكذلك الغناء لا يجتمع حوله الا اهل الفسق والفجور. فبرئ نفسك يا مسلم من هذا، ما تقولش بقى ده الشيخ فلان قال ده حلال، واحنا شفنا تمثيلية ابن حزم وابن حزم قاعد يدافع عن الغناء. ده التمثيلية كلها كما سألنا احد المشاركين فيها قالوا ان التمثيلية دي معمولة اصلا لأجل يعملوا فيها 3-4 حلقات يشبعوا الناس ان الغناء حلال. ده ابن حزم الاندلسي كان بيسمع الغناء وكان بيرى المغنيات، بل تزوج مغنية. كبرت كلمة تخرج من افواههم إن يقولون إلا كذبا، إن يقولون إلا كذبا. ضحكوا عليكم لأنكم سذج، لم تقرأوا القرآن ولم تقرأوا السنة ولم تسيروا خلف الأتقياء الأصفياء من العلماء، بل بحث كل منا على الفتوى التي توافق هواه. لا تبحث عن الفتوى التي توافق هواك، بل ابحث عن الحق. لا تأخذ بالرخص في كل مسألة، فإن من أخذ بالرخصة في كل مسألة تزندق، لكن التزم بما التزم به رسول الله. ولو أن للغناء رخصة لسمعه رسول الله ولا أسمعه أصحابه. ما سمعنا أن رسول الله سمع غناء ولا مال إلى قانية أو مغنية، ولا سمعنا أصحابه فعلوا ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقوا الله أيها المسلمون. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي أرشدناه إلى الطريق، طريق الخير وطريق الشر. وجعل الله تبارك وتعالى الطريقين كالنجد، وهو المكان المرتفع عن الأرض، لأن طريق الخير وطريق الشر فيه وضوح وبيان، وضوح وبيان. وقد أقام الله في فطرة الإنسان وعقله شيئا يتحسس به الخير والشر على الإجمال، وإن كان الشرع جاء ففصل هذا الخير وفصل هذا الشر، لكن هناك في نفس الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، دليل على أن الإنسان مفطور على معرفة الخير والشر، مجبول على الخير والشر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنجدين والطريق المرتفع واضح. وايضا جعلوه مكان النجدين لان النجد اي المكان المرتفع يحتاج الى مشقة ومكابدة في صعوده، والحذر من وعورته في بعض سككه. فكذلك طريق الخير والشر، كل اصحاب الخير واصحاب الشر بيتعبوا، لكن اصحاب الشر يتعبوا وينصبوا وفي الاخرة عذاب شديد، اما اصحاب الخير فان تعبوا ونصبوا فانهم في الاخرة ان شاء الله تعالى من اصحاب جنات النعيم. اسأل الله تعالى ان يهديني واياكم الى سواء الصراط، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. الله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي المتقين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. وبعد، فانا اوجه نصحي الى اخوان الشباب الذين أغواهم أهل الأهواء فاستمعوا إلى الغناء وأنصتوا إليه وقالوا إنها ساعة وساعة وأنا لا أسمع فأتأثر، إنما أسمع لأقضي بعض الوقت، فأقول له اتق الله، فوقتك عمرك وعمرك رأس مالك، وغدا أنت داخل القبر تبكي على كل ساعة أضعتها في معصية الله. ووالله الذي لا إله غيره، لو سمعت القرآن وتدبرته لتلذذت به فاستغنيت به عن كل منكر وكل غناء. كل بيسمعوا أغاني دول مؤكد ما بيسمعوش قرآن. يقول لك لا ازاي، انا بستفتح بالقرآن الصبح يا عم الشيخ، لازم الاستباحة دي قرآن. طب وبعدين طول النهار 24 ساعة ولا 15 ساعة ولا 12 ساعة اغاني. بالله عليك، حتى لو انه استمع القرآن في الساعة الصباحية دي وركز معاه وتدبر الآيات وتأثر بها، ثم بعد ذلك سمع هذا اللغة، أيبقى على حاله؟ مش ممكن، مش ممكن يبقى على حاله. طب هضرب لك مثال، واقعة حقيقية. سيدنا حنظلة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الجنة والنار، فإذا بالصحابة كلهم يحطوا دماغتهم بين رجليهم ويعودوا عيطوا يبكون كأنهم يرون الجنة والنار رأي عين. أم في يوم روح سيدنا حنظلة من مثل هذه الموعظة المؤثرة، دخل البيت سلم على مراته وعياله وضحك وضحك ولعب، افتكر الساعة التي قضاها مع رسول الله، ده انا لسه ما بقاليش دقايق كنت مع رسول الله نبكي نرى الجنة والنار، كيف نعافس الاولاد والنساء هكذا، كيف نتلاعب ونتضاحك، هذا نفاق والله، كيف يكون هذا ايمان؟ وجري على النبي صلى الله عليه وسلم قبل سيدنا ابو بكر الصديق في الطريق، ما لك يا حنظلة؟ الى اين تريد؟ الى رسول الله. نفق حنظلة، ماذا؟ قال نكون مع رسول الله بحال، فاذا رجعنا الى بيوتنا واهلينا عفسنا الازواج والاولاد. قال والله انه يحدث معي مثل الذي يحدث معك. الى رسول الله اذا، تعال نسأل الموضوع ايه. فقص الامر على رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لو بقيتم على الحال الذي كنتم فيه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. طب الساعة التانية اللي عملها حنظلة دي كانت فين؟ كان بيسمع اغاني؟ كان قاعد قدام فيلم ولا تمثيلية؟ كان قاعد قدام ماتش كورة؟ كان بيضيع وقته في الطاولة والطمنة؟ كان بيلعب كوتشينة؟ كان بيلعب باور بينج؟ ابدا، ده كان يدخل السرور على اهله واولاده. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لهو حرام الا في ثلاث: ملاعبة الرجل فرسه، ورميه بقوسه او بنبله، وملاعبته زوجه. ثلاث حاجات دول حلال. اذا ما خش البيت ويجلس مع زوجته ويضحكها ويدخل عليها الفرح والسرور والامن والامان، ويلاعب اولاده ويضحكهم ويربيهم ويعلمهم، هو في طاعة. وبالرغم من ذلك شك حنظلة وخاف ان يكون الذي هو فيه مضاد للايمان. تعال انقذ بقى حال سيدنا حنظلة على حلم. ساعة في المسجد في خطبة الجمعة، طولت يا عم الشيخ كفاية الدنيا حر، يطلع من المسجد وكأنك لا تعرف أمسلم هو أو غير مسلم، ولا حول ولا قوة إلا ناقشتها في المسألة لك ساعة وساعة، ساعة لقلبك وساعة لربك، انت هتضيقها علينا؟ سبحان الله. وهل أنت جئت إلى الدنيا إلا من أجل أن تكون عبدا لله؟ أي لا تعمل عملا إلا بأمر الله تعالى، لا تعمل عملا إلا مرضيا عنه، لا تعمل عملا إلا يكون مباحا أو حلالا. لماذا تفعل الحرام وتقول ساعة وساعة؟ لا يمكن بحال أحوال ال 13 ساعة تسمع فيهم أغاني دول يبقوا ذرة واحدة من إيمان في قلبك، أو ذرة واحدة من القرآن الذي سمعته في الساعة الأولى. عشان تريح قلبك من هذا إلغي القرآن، لأنه لا يجتمع في قلب المؤمن قرآن الشيطان وكلام الرحمن، لا يمكن. دائما الشر يزاحم الخير، والخير لا يحب أبدا الشر بجواره، فإما أن يرحل الشر إن كان أقوى منه، وإما أن يرحل هو. والظاهر في الكثير أن الخير هو الذي يرحل من القلوب ويبقى الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحذار يا مسلم أن يضحك عليك الشيطان. اترك الغناء واسمع القرآن، واسمع القرآن واقرأ التفسير واجلس في مجالس العلم، ليربي المولى عز وجل في قلبك الإيمان. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذا الذي يتفاخر بقوته وحسبه ونسبه، هذا الذي يزعم أن أحدا لا يراه، هذا الذي يدعي أنه أنفق الكثير من الأموال ونسي نعمة الله عليه، نعمة العين واللسان والشفتين، ما اقتحم العقبة. فهل اقتحمها؟ هل اقتحم هذه العقبة؟ والاقتحام هو الدخول بقوة وبشدة. والعقبة هي الشدة أيضا والكدر والمشقة. أي هل اقتحم هذا الإنسان المنعم عليه بكل هذه النعم المتسلط على المال فأهلكه فيما حرم الله المتظاهر المتعالي بقوته وحسبه ونسبه، هل خيرا له اقتحم العقبة؟ ما أدراك ما العقبة؟ ما هذه العقبة؟ فك رقبة. بدل أن تنفق هذا المال فيما حرم الله أنفقه في فك رقاب العبيد. وقد كان هذا من أجل الأعمال، وقد فعله سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ففك 6 رقاب وهو في مكة كلهم نساء ما عدا بلال. وقال له أبوه: يا بني لو أنفقت مالك هذا في إعتاق رجال أو عبيد فيهم من الجلادة والصلابة لكانوا يحمونك. قال: يا أبت إنما أنفق هذه النفقة وأحرر هؤلاء لوجه الله. لوجه الله، شوف النية. واحد تقول لك يعني ما فيش مانع يا أخي برضو ما هبقى أدل لوجه الله وأتقوى بهم، لا. قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أو فهو للذي أشرك، فعش لازم يكون خالص. فإن كلمة الإخلاص خالص، ما فيش أي عالقة به، ما فيش أي شائبة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب النهاردة ما فيش عتق رقاب، الإسلام جاء وعمل حوالي 10 أبواب تعتق فيها الرقاب، ولم يدخل رقبة في العبودية إلا من باب واحد، باب الاسترقاق عن طريق قتال المشركين. وبقيت الأبواب بقى مفتحة، اللي ظهر من مراته يعتق رقبة، اللي يحلف يمين ثم يحنس يعتق رقبة، اللي قتل قتيل يعتق رقبة، اللي اخر علشان نرد على المجرمين المستشرقين اللي يقولوا ان الاسلام متعطش لارقاق الاحرار. كذاب. فالاسلام جاء ليفك الرقاب، مش ممكن ابدا بحال الاحوال. الاسلام ياتي مثلا فيجد ان التجارة المستقرة في الناس تجارة العبيد، وبعدين يقول لهم حرام اطلقوا العبيد كلهم، مفيش حد يسلم. زي بالظبط الخمر، لم تحرم الخمر مرة واحدة، انما حرمت على 3 مراحل. ليه؟ لان الخمر كانت بتشرب زي كوباية المية جنبيه، ليل ونهار يشربون الخمر. فلو انه من اول لحظة قال على الخمر حرام ما تركها احد، لكنه درجهم في التحريم كما تدرجوا في الايمان، حتى اذا ما وصلوا الى اعلى مرتبة من مراتب الايمان حرم عليهم الخمر مطلق فتركوه لله. وكانت التجارة السائدة حينها تجارة الرقيق، اعظم تجارة واربح تجارة، تجارة الرقيق. فمش معقول يقول لهم الرقيق حرام اطلقوا الرقاب مرة واحدة، لكنهم، وهذا من عظيم تشريع المولى عز وجل، فتح ابواب اعتاق الرقاب تكفيرا لكثير من السيئات التي غالبا ما يقع فيها الانسان، غالبا ما يقع فيها الانسان، وهي ايسر على العبد من الصيام والنفقة، انه يقول له انت حر لوجه الله. ففتح اكثر من 10 ابواب لتحرير الرقاب، ولم يجعل بابا تدخل منه رقبة الى العبودية الا باب محاربة المشركين. فاذا قتل المشركين واخذ منهم اسرى جاز ان يكون هؤلاء عبيدا ورقيقا، سواء كنا رجالا او نساء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل من اقتحام العقبة من افضل انواع اقتحام هذه العقبة فك رقبة. طب الان ما فيش رقاب، ماذا نصنع؟ اقول لك ايها المسلم ان غالب شعوب الارض الان، ان لم يكن كل شعوب الارض، دخلوا رقة عبودية النظام العالمي الجديد، دخلوا رقة عبودية الشيوعية والديمقراطية والعلمانية وغير ذلك من النظم الفكرية الكفرية التي اخرجت الناس من دين الله افواجا وادخلتهم ليتعبدوا لهذه النظم ونسوا الله تبارك وتعالى ونسوا شرعه ودينه. ان الناس الان في حاجة الى الخروج من رق العبودية لغير الله الى العبودية لله جل وعلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. كما أنه من أعتق رقبة أعتق كل عضو من أعضائه مقابل لهذه الرقبة من النار، فكذلك من أدخل إنسانا في الإسلام أو الالتزام يعتق به إن شاء الله تعالى من النار. أتظنون أن الملك الرحمن الرحيم العظيم الكبير يعذب من دل عليه يوما؟ قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه سيد الخاطر: لا أظنك يا ربي أن تعذب من دل عليك يوما. فأنت إذا دللت على الله وأخذت بيد إنسان إلى طريق الله تبارك وتعالى أعتقت نفسك من النار كما أعتقته من رق المعصية ومن رق العبودية لغير الله تعالى. فهبوا إلى الدعوة إلى الله، هبوا إلى الدعوة إلى الله وإلى الأمر بالمعروف وإلى النهي عن المنكر وإلى الصبر في سبيل ذلك. إنها عتق رقبة يا مسكين، وأنت تحتاج إلى أن تعتق رقبتك من النار. إن العباد جميعا على وجه الأرض أصبحوا أذلاء لغير الله تبارك وتعالى، عبيد لغير الله تبارك وتعالى. كما ضحكوا على النساء من قبل قالوا حرية المرأة، تحرير المرأة حرها من ايه؟ من العبودية لله، من العفة والطهارة، من الحجاب والقرار في البيت، من التواضع للزوج وخدمته، من تربية الاولاد في البيوت. النتيجة كما ترون الان، لا زوج يطاع ولا ولد يربى ولا بيت قائم على الرحمة والمودة ولا امرأة محجبة، بل نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. هي دي الحرية؟ ثم ماذا؟ حرروا المرأة وجعلوها في قيد وسلاسل الموضة، في قيد وسلاسل مؤتمر تحرير المرأة أو مؤتمر تحرير المرأة، في قيد وسلاسل كذا وكذا 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 وكذا. تعرض المرأة بالطالب مش تبقى زي الراجل، ده عايزة تبقى فوق الراجل، ومش هتوصل، مش هتوصل، لن تصل ابدا. لان الاعداء فجعوا بعد مرور اقل من 50 سنة على الدعوة الى تحرير المرأة من عبودية الله تعالى ومن ربقة الاسلام الى الكفر والضلال. لم تمر 50 سنة حتى وعاد الحجاب مرة اخرى على رؤوس النساء، وان كان مشوها. فنحن ننادي المحجبات والنساء جميعا ان يلبسن حجاب العفة والطهارة، لا الحجاب المشوه، لا الطرحة المفتوحة من الخلف او من الامام، لا الجيبة المفتوحة من الخلف ولا الامام، لا البلوزة المشجرة ولا الجلباب المشجر ولا الضيق من الثياب ولا لبس البنطلون. كل هذا ليس بحجاب، هذا تشويه. ارجعي ايتها المرأة الى الحجاب الذي شرعه الله تبارك وتعالى، ان يكون سخينا لا يشف، واسعا لا يصف، غير مبخر، غير مزركش او مزين، لا يشبه ملابس الرجال، لا يكون بنطلونا، البنطلون ليس حجاب، ان يستر جميع البدن، الا يشبه ملابس الكافرات. واحذر الموضة فانها وسيلة الشيطان التي تدرج بها مع آدم عليه السلام حتى عراه في الجنة. قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أيها الإخوة المسلمون، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يوم ذي مسغبة، المسغبة شدة الجوع، والنهاردة المجاعات في العالم بقت لا تحصى كثرة، مجاعة بنجلاديش، مجاعه في اندونيسيا بلاد اسلاميه، مجاعه في موزمبيق، غالب اللي في موزمبيق وجالهم المجاعه والفيضانات ديت مسلمين، مجاعه في ناميبيا، مجاعه في الصومال، مجاعه في السودان الى اخره. جميع البلاد الدول الناميه وكل الدول الاسلاميه فيها مجاعات، وتصرف الملايين المملينه من الريالات والدولارات والدراهم والجنيهات على البغايا في سوق العبيد في اوروبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أموال المسلمين يتاجر بها اليهود والمسلمون يموتون جوعا. إن إطعام هؤلاء الفقراء والمساكين الذين أصابتهم المجاعات هي أولى من أي فعل آخر في هذه الأوقات. إن أمريكا تحاول بقدر المستطاع أن تظل هذه الدول جائعة. تعرفوا إن أمريكا كل سنة بترمي في المحيط ملايين الأطنان من القمح في المحيط. ليه؟ قال علشان تحافظ على التوازن العالمي، توازن السعر. يبقى السعر زي ما هو عشان يكسبوا وحطوا فلوسهم في جيوبهم فلوس، عشان يموت العالم الثالث، عشان يموت هذا العالم. هو ده النظام العالمي الجديد، قتل هؤلاء الفقراء فلا تبقى الا طبقة واحدة. ولذلك العالم بره كله عامل مظاهرات ضد صندوق النقد الدولي وضد هذه البنوك والى اخره، لانهم عارفين الحقيقة، عارفين الحقيقة. يقتلون البهائم ويرمون الحبوب في البحار والمحيطات من اجل ان لا يعطوها الفقراء والمساكين، واذا اعطوا الفقراء والمساكين حاجة يعودوا يهللوا ويديناهم وديناهم وديناهم، ومعاهم الصليب علشان يكفروهم بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. لما دمتم نائمون فلن يستيقظ من اجلكم احد، لن يستيقظ من اجلكم احد. انتم خير الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بكم يقام العالم وبغيركم يموت العالم. والله الذي لا إله غيره لا رجع للسلام في العالم إلا بالإسلام، مهما قال ومهما فعل لا رجع للسلام في العالم إلا بالإسلام. فما سمعنا عن السلام والهدوء وراحة الناس وسعادتهم إلا بالإسلام. حتى وإن كانت هناك حروب وفتوحات، فكانت الحروب والفتوحات من أجل هدم هذه القصور العالية التي تمنع وصول الخير للناس. كما قال الشيخ الألباني: لو أن الإسلام عرض صافيا نقيا على هؤلاء لأسلموا في التو والحال. لكن اللي بيروح لهم إيه؟ يعني الإسلام الإرهاب والقتل والتشريد وإنه كذا وإنه كذا وإنه ضد المرأة وإنه 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 إلى آخر. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. لا أحب الإطالة، يكفي هذا القدر لأجل الشمس. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله لو قدامه مكان فاضي يدخل فيه علشان يوسع للناس اللي بره، وبعد الصلاة إن شاء الله في عقد زواج. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. قولي صلى الله عليه وسلم: وأما المكابدة ملاصقة وملازمة للإنسان، وخير لك أن تكابد في سبيل الله من أن تكابد في سبيل دنيا أو شهوة أو نزوة أو لذة أو مال أو سلطان أو جاه أو غير ذلك. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلهذا خلق الإنسان وبه يحيا ويعيش، لكن النجاة له والسعادة له في الآخرة إن كانت هذه المكابدة وهذه المشقة لله تبارك وتعالى لا لغيره. قوله تبارك وتعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، قلنا يعني مجاعة. كان في أخ قابلني في أول أسبوع وقال لي: في سؤال عندي يا عم الشيخ، ألم يقل المولى عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها؟ قلت له: نعم. قال: فلما يموت هؤلاء الناس جوعا؟ فقلت له: فهمت خطأ، فإن الرزق لا يعني الطعام المتوالي المتتابع والصحة والعافية، فقط، فإن الرزق ربما يكون رزق شهادة، شهادة في سبيل الله هذا رزق، وربما يكون موت بطاعون فهو أيضا رزق لأن الموت بالطاعون شهادة، وربما يموت موت جوع يكون موت من الجوع من الجوع هذا أيضا شهادة. ولا يلزم أن يكون ما من دابة على الأرض إلا على الله في الأرض إلا على الله رزقها، إن لازم كل الدواب على الأرض أو كل الناس اللي على الأرض يرزقوا نفس الرزق ويعيشوا نفس المدة، فهناك الطفل يموت في بطن أمه، وهناك الطفل يموت بعد يوم من ولادته، وهناك من يموت بعد سنة أو سنتين أو خمس أو عشر، وهناك من يعمر 100 سنة و120 سنة، ده رزق، العمر آخر رزق. ولعل الله تبارك وتعالى أراد بهؤلاء الرحمة فأماتهم جوعا ليأثم أصحاب الأموال وأصحاب الطعام فيعذبون يوم القيامة لحبسهم هذا الطعام وهذا الغذاء عن الفقراء والمحتاجين، ويسعد أولئك فيدخلوا الجنة لأنهم ماتوا لم يجدوا شربة ماء أو لقمة عيش. فدي كلها أسباب ومسببات. أنا لسه برضو بقول له الحياة الدنيا دي خلي بالك ده توازن ميزان ليل ونهار حر وبرد ربيع وخريف ذكر وأنثى عطاء ومنع عز وذل. هاتوا في طفل أنا بدار على والده عز وذل إيمان وكفر، دي أرزاق كلها أرزاق، كل هذه أرزاق. فلا تستطيع بحال من الأحوال أنك تقول ده ممنوع عنه رزقه أو ده ما وصلوش رزقه أبدا، دول وصل لهم رزقه كامل مكمل، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يهلك بجوع هؤلاء قوما ويسعد بهم آخرين. فإن الإطعام في يوم ذي مسغبة لا شك أن له ثواب عظيم، بس خلي بالك الثواب ده متعلق بمتعلق آخر هنقوله الوقت جاي في الآية اللي بعد بعديها. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، يتيم ذا مقربة يعني قرابة، واليتيم ذا مقربة إذا أطعمته طبعا اليتيم ناصر يقول أنا وكاف اليتيم كهتين في الجنة، ويقول اتقوا الله في حق الضعيفين المرأة واليتيم، وكان صلى الله عليه وسلم يمسح على رأس اليتيم ويقول المسح على رأس اليتيم بكل شعرة مرت عليه يدك إيه حسنة والحسنة بعشر أمثالها. والله تبارك وتعالى قال هنا يتيما ذا مقربة، ابن صلى الله عليه وسلم يقول النفقة على الفقير ذو الصلة أو ذو الرحم صدقة وإيه وصلة، صدقة وصلة. في معنى آخر جميل أو جابه صاحب محاسن التأويل فقال يتيما ذا مقربة، مقربة هنا مش جاية من القرابة جاية من القرب، والقرب يعني الخاصرة إذا التصقت بالظهر من شدة الجوع، فيقول يتيما ذا مقربة أي يتيما جاع حتى التصقت خاصرته بظهره فلم يجد ما يطعمه. وهذا واقع وظاهر، وفيه بيان أن النفقة ليس على اليتيم ذي القرابة فقط بل على اليتيم ذي القرابة وغيره، معنى جميل. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، المتربة جاية من تربة أو تربة، والمسكين ذا متربة يعني أصابه الفقر حتى التصقت يده بالتراب، أو من شدة جوعه تألم فالتصق بالتراب، عم يتمرق كده في التراب زي لما أغزم الحمار يتقلب على جنبه كده في التراب بعض أنشطة حياته، فكذلك هذا الفقير الذي أصابه الجوع من شدة جوعه التصق بالتراب مرق في الأرض من الجوع، زي ما ضربنا مثال قبل كده أو جاء في الحديث عن سيدنا بلال أنه خرج من المسجد وهو جائع جدا، ولا سيدنا أبو هرير، نعم أبو هرير، فكان سيدنا أبو بكر فات عليه قال له السلام عليك أبا بكر عليك السلام، أتعرف آية كذا؟ قال نعم إنها في سورة كذا. وسيدنا أبو بكر ما يسألوش عن الآية عشان خاطر إن هو مش عارف الآية، ده هو بيسأله عشان يقول طب اتفضل معانا اتفضل يا أخي، فيروح معاه عشان جعان. أما مر عليه سيدنا عمر الخطاب يقول له يا عمر أتعرف آية كذا؟ قال نعم إنها في سورة كذا. برضو عدت ما فهموش برضو. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أتعرف آية كذا؟ قال معي يا أبا هريرة. عمعة أنا عرفت الموضوع إيه. فدخل البيت عندكم طعام؟ ما فيش طعام. شوية ودخل طست فيه إيه؟ لبن. إيه ده؟ لبن. ما هذا من أين؟ من فلان زاه الله خير. إذا بأبا هريرة فأتني بأهل السقيف بأهل الصف. أهل الصفة ده 300 وشوية هيشربوا شوية اللبن دول. ضاع حظك يا أبو هريرة. فذهب أتى بأهل الصفة اترسوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى طبعا أبو هريرة أول واحد مش يدى هريرة يشرب أول بعد الباقي. قال له خذ اسق القوم يا أبو هريرة. فقعد يسقي 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 حتى أتى على آخرهم. فضل حق حتى أتى على آخرهم وعليكم السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اشرب يا أبو هريرة. فشرب. قال له اشرب يا ابو هريره. فشرب فشرب فشرب. قال حتى قال والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا. يعني ايه؟ بطن اتملت على الاخر. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم فشرب ثم ترك لاهل بيته بعد ذلك. قال اشبعت يا ابو هريره. ده بس دي ايه من ايات النبي صلى الله عليه وسلم ودلاله على يعني شرفه وعظمته صلى الله عليه وسلم. المهم فهذا المسكين من شده الجوع اترمى على الارض. والمسكين والفقير اسمين اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع. يعني ايه؟ زي الاسلام والايمان. لما تيجي ايه فيها كلمه الاسلام والايمان يبقى الايمان مقصود به عمل القلب والاسلام مقصود به عمل الجوارح. لكن ايه كانت فيها الاسلام بس او الايمان بس يبقى يشمل الاسلام والايمان كل منهم. فدي نفس الكلام مسكين في ايه بس يبقى اذا المسكين ده مقصود به الفقير والمسكين. لو الفقير والمسكين جم في ايه واحده يبقى مقصود ايه كل منهم على انفراد. طب مين هو الفقير ومين هو المسكين؟ قالوا الفقير من لا يجد قوت يومه. طب المسكين؟ قال من عنده قوت يومه او يستطيع ان يكسب قوت يومه فقط لقوله تبارك وتعالى اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. فكان عندهم ايه السبب الذي ياتون به بطعامهم فكانوا مساكين عندهم قوت يومين فقط عندهم قوت يوم. او مسكينا ذا متربة ثم كان. شوف اهو ده الشرط بقى عشان ما يش واحد يهودي ولا احد نصراني ويعمل مشروع خيري ولا ينفق في سبيل الله ويقول لك ده ان شاء الله في الجنة. لا يا حبيبي. ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فلا يقبل عمل إلا بنية ولا يقبل صالح إلا بإيمان. والترتيب هنا مش ترتيب لفظي ترتيب معنوي. يعني مش معنى كده الإيمان يأتي بعد فعل الصالحات. لا الإيمان لازم يكون بفعل الصالحات. طب واحد أسلم وقد كان في جاهليته أنفق مالا وأحسن إلى الفقراء وصنع مشاريع خيرية وبعدين أسلم الحاجات القديمة بالإسلام ودي تروح؟ قال لك لا أسلمت على ما كنت عليه من الخير. ابن جدعان كان في الجاهلية أطعم الطعام وأسقى الناس وعمل أشياء كثيرة جدا. سيد عائشة بتسأل بتقول لي يا رسول الله ده كله يروح بقى لقد اطعم الطعام وضيف الضيفان وفعل وفعل وفعل. قال انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى علشان يقبل منك العمل الصالح لازم يكون خالص لوجه الله وعلشان يقبل العمل الصالح لازم يكون بالايمان. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن يبقى لازم شرط الايه الايمان. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وبالصبر الا الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. لان الايمان اصحابه تصيبه النشاط. الناس اللي بيخافوا والناس اللي يعني بيتعبوا في طريق الدعوه والناس اللي بيصابوا الناس اللي بتروح اموالهم وبتروح وظائفهم يقول لك يا عم احنا خدنا ايه بقى من التزام خلنا في حالنا نربي عيالنا. يا ابني انت هتصوت شويه بقى هو دي جواز ولا ايه؟ لا بس بنقول دلوقتي ايه يقول لك يا عم انا خدت ايه عايز اربي عيالي انا اشوف مراتي بقى اصلا اتجوزت يا عم الشيخ بقى اشوف الوليه بقى والفلوس والشغله والمشغله. قلت له لك اصل اتحرمت من وظيفتي. وكل واحد خايف على الدنيا يترك الايمان. لا ده كانوا بيتركوا الدنيا من اجل الايمان. ما تجيش انت يا مسكين النهارده يا مسلم يا ملتزم تسيب الايمان من اجل الدنيا. مصعب ابن عمير تعرف قصته؟ صهيب الرومي كان اصبح من اغنى الاغنياء، كان يشار اليه بالبنان، يعرف ببزته الحسنه وريحه الطيب، لكنه خرج من كل هذا من اجل الله. يبقى انت عايز تخرج من دين الله عشان خاطر من اجل لقمه عيش، من اجل ظلمه ليله، من اجل ضرب، من اجل سب، من اجل تضييق. ابدا اصبر، فان هذا التضييق دليل على قدوم الانفراد، دليل على قدوم الانفراد. فاصبر فإن العاقبة للمتقين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. هل الرسل بيأسوا؟ أبدا. قال حتى إذا استيأس، أي أن قومهم اشتد بهم، اشتد منهم الإذاء لأنبيائهم حتى ظن أقوامهم أنهم سييأسوا ويتركوا الدعوة، فوجئوا أنهم انتصروا عليه. يبقى اليأس واقع لمين؟ الأعداء. يقول لك كده كل ما مش عارف نعمل كام، نموت كام ولا نبعد كام ولا نبعد كام ولا كام واحد يبعد يطلع تاني. يا ابني انت اتكلمت عليك مين؟ دخلت الإسلام ازاي؟ مين دلك؟ يقول لك اصل انا كنت راكب عربية ميكروباص وسمعت شريط فتبت. تاني كان ماشي في الشارع كده سمع آية لم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فتاب. الثالث أخذ امرأة فأراد أن يفجر بها فذكرته بالله فتاب. لا إله إلا الله. يبقى مش لازم الشيخ فلان في المسجد بيدعو يتوب. ليه بقى يا حبيبي؟ عشان الدين دين ربنا. اعرف ان انت بتحارب دين ربنا. لما بتحارب الملتزمين بتحارب دين ربنا، فانت كده مش هتقدر على حرب الله، مش هتقدر يا مسكين على حرب الله تبارك وتعالى. لا تضيق على احد، لا تضيق على ابنك ولا تضيق على جارك ولا تضيق على صاحبك ولا تقول له يا ابني هيحصل لك ويسوي لك. ابدا. اعلم ان هذا الطريق ممتلئ بالاشواك. اللي يضحك عليك ويقول لك الطريق ده ممتلئ بالورود كذاب، او يقول لك لما هتلتزم هيدوك فلوس مفيش كلام من ده، او لما هتلتزم هتشتغل بالتجاره مفيش كلام من ده. ابدا. الالتزام ملازم ليه على طول الفقر والشدة والتضييق والظلم وإلى آخره حتى تصل إلى الله. إنما إذا جاءتك نعمة فبها ونعمت، ما جاتش خلاص. اوعى تحسب إن هذا الطريق مفترش بالورود. حفت الجنة بإيه؟ بالمكاره. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. يبقى لازم يكون الإيمان معاه صبر الأول، وتواصوا بالمرحمة، فارحموا الناس لا ترموهم بكفر ولا بفسق قبل أن تدعوهم إلى الله، ارفقوا بهم فإنك فيهم ما كان فيكم قبل الالتزام. قال الله تبارك وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. بدون تفصيل بقى، يبقى اللي يعمل الصالحات دي كلها في الآية وبعدين يبقى من أهل الإيمان ومن أهل الصبر والمرحمة، هو من أهل الميمنة يعني من أهل اليمين يعني من أهل الجنة. أما الذين يكفرون بآيات الله تبارك وتعالى ولا يستطيعون معروفا لله وإن صنعوا معروفا إنما من أجل دنيا ويكفرون بآيات الله فهؤلاء لا مكان لهم في الآخرة، إنما هم أصحاب المشأمة، أصحاب الشمال الذين يدخلون النار عياذا بالله. دلوقتي في عندنا عقد زواج، وهذا العقد كما تعرفون يعني الواحد والله بيسعد وبيفرح كثيرا جدا لما يرى زيجة تتم في يوم من الأيام. ليه؟ لأن نعم سيدي. طيب يا حاج جزاك الله خير. لأن هذا تفضل حاج. لأن هذا بلا شك دليل قاطع أنه قد أغلق باب من الأبواب التي كان ينفذ منها الشيطان. فإن الشيطان ينفذ إلى قلب العبد إما عن طريق شبهة أو عن طريق شهوة. والشاب إذا تزوج فقد استتم نصف دينه، نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر، النصف الاخر اللي هو بقى ايه؟ تعلم العلم والعمل بالعلم والدعوة الى الله والصبر في سبيل ذلك. ايها الاخوة المسلمون، ان الزواج آية من ايات الله. كل ما بشوف انا زيجة كده بفتكر وحدانية الله. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى الزواج ده آية، اي دلالة على وحدانية الله تبارك وتعالى، ودلالة على تفرده جل وعلا وعدم احتياجه الى احد. فكل رجل يحتاج الى امرأة، وكل امرأة تحتاج الى رجل، والله تبارك وتعالى لا يحتاج لشيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا ولد له ولا زوجة له ولا صاحبة له سبحانه وتعالى. الزواج سنة نبوية، فما ارسل الله من رسول الا جعل له ذرية ازواجا وذرية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. والزواج سنة بشرية، فالانسان اللي غير متزوج لا ينظر الناس اليه ابدا بعين الافضال والاعظام، الا ان يكون منعه من هذا الزواج مانع شرعي، او من حبس او ظلم او ما شابه ذلك، كما حدث الامام النووي والامام ابن تيمية وغيرهم من الائمة العظام، حتى لا نسيء الظن بهؤلاء. اذا الاصل ان الانسان هتمشي التاب؟ طيب ماشي، فاضل حاجة الاسم العروس وكل حاجة تمت كل حاجة. طيب ماشي، الف سلامة. يبقى اذا الزواج اخواتي الكرام سنة بشرية. واحد يقول لك انا لا حاجة لي في النساء، ده نادر جدا، نادر جدا ان يبقى انسان رجل لا حاجة له في النساء. اما انه تزوج قبل ذلك، واما انه بقى خلقته كده، وده نادر جدا جدا جدا. لكن الاصل ان الرجل يحتاج الى المرأة والمرأة تحتاج الى الرجل، فدي سنة بشرية. علشان بقى هي سنة بشرية وسنة الهية وسنة نبوية، اذا الواجب على الانسان ان ينظر الى هذه السنن الثلاث ويشوف هدفها ايه. لما يجي نسأل العريس انت هتتجوز ليه، يقول لك اصلها بنت عمي بقى، وانا ايه يعني ملهاش لنا. لا ما ينفعش، اظبط المسائل شوية. انت هتتجوز ليه؟ ليعف نفسي، ليعف هذه المرء، لانجب ذرية صالحة توحد الله تعالى، لينشئ بيتا مسلما تشع منه انوار التوحيد وانوار السنة النبوية، لافعل كذا لافعل كذا. سنن، لازم السنن دي تكون ظاهرة قدام عينيك كده. ما تتجوزي وانت مش في دماغك الهدف، والا لو تزوجت بلا هدف عشت بلا غاية، وسهل على الشيطان ان يغريك بانفصام هذه العروة وفشكلة هذا الزواج على طول. لكن لما يكون عندك هدف هتصبر، انت هدفك تنجب ذرية صالحة، يبقى هتصبر على الام المخاض، الم الحمل، الم الكشف عند الطبيبات، الم مش عارف تربية الطفل الصغير، هتصبر على كده. عندك هدف، لكن ما عندكش هدف ولا هتلتفت لهذا، ربما تترك امرأتك الحامل تموت دون ان تنفق عليها مليما واحدا، لان عندكش هدف من ايه؟ انجاب الذرية الصالحة. واحد ما عندوش هدف انه يقوم الليل اذا تزوج، يبقى طول الليل نام بشخر جنب امراته. يا ابن انت متجوز عشان تنام طول الليل؟ ابدا. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا استيقظ من الليل فصلى وايقظ امرأته فان لم تستيقظ نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة صلت من الليل وايقظت زوجها فان لم استيقظ نضحت في وجهه الماء. شوف التواصي بالصبر، التواصي بالحق. الرجل والست الاثنين هدفهم رضوان الله، انما العلاقات الزوجية او المعاشرة الزوجية انما هذه ايه؟ مش غاية، دي وسيلة. يعني هذه العلاقة وهذه المعاشرة وسيلة بس، عشان ايه؟ عشان ننجب ذرية صالحة، عشان اكف نفسي واكفها، عشان ذهني يتفرغ لله، عشان ذهني يتفرغ للشغل، عشان عشان عشان. لكن اللي بيجعل هذه العملية هدف وغاية بتصبح حياته كلها سقم وكلها مرض وكلها آلام وكلها مصائب ومشاكل. بنوصي أهل الزوجة نقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. يبقى عشان لما يجي نقعد نتفق محدش يقول الله لا احنا عايزين اوضة نوم بلاكار، انت هتجيبها لنا بلدي ليه؟ لا احنا عايزين انتريه وصالون وسفرة وركنة كمان، انت هتجيب لنا اوضتين ليه؟ لا، خلي الهدف الاول الدين، عنده دين وعنده اخلاق يجيب اللي يجيبه ومسيره بكرة هيغتني كما اغتنيت انت يا ابو الزوج ولا وكيل الزوجة، ها، ويجيب لها كل اللي هي عايزاه مدام العيشة على طاعة الله ورسوله. ونقول ايضا للرجل تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فانظر بذات الدين تربت يداك. فانظر بذات الدين ايه؟ تربت يداك، اي انه اذا لم تصب ذات الدين التصقت يداك بالتراب كناية عن الفقر. وقيل تربت يداك كلمة قال فيها ايه يعني الحنو والحنان، يعني بيقولوا ايه يا تسمع الكلام ويعملوا كده يخبط على الدماغ ونسمع الكلام، هو دي الضربة دي ايه يقصد بها الاذى والالم؟ لا، ده فيها نوع من الحنو، نوع من الحنو. فبقوله تربت يداك يعني افعل هذا زي سكلتك امك، الا تدري الا ان يكب الناس على وجههم في النار الى حصاد سنتهم، ما هو سكلتك امك يعني ايه؟ فقدتك امك، يعني النار بيدي على سيدنا معاذ يقول له يا تموت ابدا، لكن دي كلمة درجت عليها ألسنة، الهدف منها ايه؟ ايقاظ الهمة واستنهاض السمع علشان الواحد ياخد باله من الكلام اللي بعديه، اذا الكلام مهم. فيبقى الرجل له صفات والمرأة لها صفات، ومن صفات المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا نظر اليها سرته، واذا امرها اطاعته، واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. والى العقد ان شاء الله.